بشوق وبحب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونواصل حديثنا بعون من الله وتوفيقه عن صيغ الذكر. تكلمنا في بعض الحلقات عن مدلول كلمة لا إله إلا الله، ولو أنها تستحق أكثر مما تكلمنا، لأنها جوهر الإيمان ولب الإيمان وأعلى درجات الإيمان، لا إله إلا الله. لكننا ننتقل اليوم إلى صيغة أخرى من صيغ التسبيح، من صيغ الثناء على الله، ألا وهي صيغة الحمد. الحمد لله. الحمد ما معناه؟ الحمد معناه أنك تثني على الله عز وجل بما هو أهل له. الحمد يساوي الثناء، يساوي المدح، وإن كان هو أعلى من المدح. الحمد أن تثني على الله عز وجل بما يستحقه من كل صفات الثناء. والمحمود هو الله تعالى وحده. إذا كان المدح والحمد يلتقيان في معنى الثناء، فإننا نريد أن نفرق بين المدح وبين الحمد. الحمد كما قلنا هو الثناء على الله عز وجل ما هو أهل له، والمدح هو أن تثني على أي أحد. الحمد لا يكون إلا عن استحقاق وجدارة، المدح لا يكون كذلك. قد نمدح إنسانا وهو لا يستحق المدح، وهذا مثلا موجود جدا في لغة الشعراء. الشعراء يمدحون مثلا أقواما يبتغون عندهم العطاء، ولذلك وجد في مسيرة الشعراء مثلا أنهم مدحوا أناسا فلما لم يعطوهم ما يريدون انقلبوا عليهم وهجوهم بأقذع الشعر وأفظعه، لأن المدح لم يكن عن جدارة واستحقاق. أما الحمد فلا بد أن يكون عن جدارة واستحقاق، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى مستحق للحمد حتى وإن لم يحمده الحامدون. حمدنا لله عز وجل لا يزيد في قدر الله كلا وحاشا. الحمد يرفع قدرنا ويعلي شأننا ويقربنا من ربنا، لأن معنى ذلك أننا عرفنا قدر ربنا فأثنينا عليه بما هو أهل الله. يبقى الحمد معناها استحقاق المحمود للحمد حتى وإن لم يحمده الحامدون. أما المدح فقد لا يستحق الممدوح أن يمدح، لكن حاجة المادح إلى الممدوح هي التي دفعته إلى ذلك. ثم هناك فرق آخر مهم جدا أيضا بين الحمد وبين المدح، وهو أن الحمد لا يكون إلا بحق. يعني أولا المحمود مستحق، ثانيا كل ما تحمده به من صفات موجود فيه. أما المدح فقد لا، يعني لا يستحق المدح كشخص، وأيضا لا توجد فيه الصفات التي تمدحه بها. أنا لا أريد أن أخرج عن موضوعي وأضرب أمثلة، بمعنى أن نجد شعراء مدحوا أناسا كثيرين، يعني ولاة أو غير ولاة، مدحوهم بالجود والكرم والشجاعة، ثم يعني التاريخ يثبت أنهم على غير ذلك. ثم هؤلاء الشعراء أنفسهم إذا لم يعني لم يجدوا عندهم ما يريدون من نوال ومن عطاء ينقلبون عليهم فيذمونهم بعكس ما كانوا يمدحونه به. ليكن هم كاذبون في الحالتين وهم كذا، لكن لا يمكن أبدا أن يكونوا صادقين في الحالتين معا. كيف يمدحه ثم يهجوه، وكيف يثني عليه ثم يذمه بعد ذلك. إذن هناك فرقان مهمان جدا بين الحمد وبين المدح. الحمد هو استحقاق المحمود للحمد حتى وإن لم يحمده الحامدون. الله عز وجل محمود حتى وإن اجتمع أهل الأرض جميعا على عدم حمده والعياذ بالله، هم الخاسرون ولن ينقص ذلك من جناب الله شيئا. والحمد يكون بصفات الصدق، أي باستحقاق، أي بوجود الصفات التي يثنى عليه بها. أما المدح فقد يكون كذبا، بمعنى أن الممدوح لا توجد فيه صفة واحدة من الصفات التي يمدح بها. ولذلك يعني لا نقول نمدح الله، إنما نقول نحمد الله. الصيغة الواردة شرعا في هذا هي صيغة الحمد، لأن الله عز وجل كما قلنا هو يعني المستحق للمدح وللحمد وللثناء حتى وإن لم يحمده الحامدون جميعا. ولذلك وردت كلمة الحمد كثيرا جدا في آيات من القرآن الكريم وفي كثير من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. استهل الله صورا كثيرة من القرآن الكريم بالحمد لله. الفاتحة بعد البسملة الحمد لله رب العالمين، في سورة الأنعام بعد البسملة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، في سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وفي سور في آيات كثيرة في القرآن الكريم أثناء السورة نفسها جاءت صيغة الحمد كثيرة بلا حصر وبلا عد. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها في سورة النمل آخر سورة. وتكررت هذه صيغ الحمد في القرآن الكريم كما قلت بما يعني لا نستطيع أن نقف معه بالإحصاء الكامل نظرا لذلك الوقت عندنا، لكن لأن الله عز وجل هو المستحق للحمد فقد أثنى على نفسه، فقد علم الخلق أن يقولوا بصيغة الحمد لله رب العالمين، وطلبها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المقرر عند العلماء أن كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر لأمته، كل إلا ما قام الدليل على تخصيصه. وقل الحمد لله الذي يريكم آياته فتعرفونها، قل هذا الأمر لمن؟ هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب منه الله عز وجل أن يحمد ربه وأن يثني عليه، وهو كما قلت طلب للأمة كلها من خلال طلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل الحمد لله في سورة الإسراء الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل وعلم أمتك أن تقول معك وأن تقول من ورائك وأن تقول من بعدك. وقل الحمد لله الذي اجتمعت له صفات الكمال والجلال فلم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. احمد ربك، اثن على ربك، لأنه وحده الذي عقدت له صفات الكمال والجلال وتنزه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه، فاستحق الحمد من خلقه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وفي سورة الأنعام فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله القادر على كل شيء الذي يعاقب الظالمين بما يستحقونه من عقوبة. الحمد لله لم يتخذ ولدا لم يكن له شريك في الملك، هو ولي النعم، هو مزيل النقم، هو مذهب الكرب ومزيل الغم، هو الذي بيد الأمر كله. نحمده على كل نعمه التي نتقلب فيها صباح مساء. هذا هو الحمد بإيجاز في جوهره. ولذلك كما قلت يعني أركز على أن آيات الحمد كثيرة جدا في القرآن الكريم، يعني ننتبه إليها ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل لكي نحمد الله عز وجل بما هو أهل له ونثني عليه الخير كله ونتضرع إليه عز وجل أن يتقبل منا هذا الثناء وأن يرفع به درجاتنا وأن يعلي به شأننا وأن يجيب به دعاءنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
ذكرك ربي بشوق وبحب بدعائي جئت رجائي ما أجمل لحظات الله.